السلام عليكم، مساء الخير. أنا عبد الله العمودي وهذا بودكاست دروس. في هذه الحلقة ناقشنا موضوع مهم جدا شغل الساحة في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، ورأينا أنه من الضروري أن نطرح هذا الموضوع في بودكاست دروس. هذا الموضوع هو موضوع البيت الإبراهيمي. كان موضوع البيت الإبراهيمي موضوع شغل الناس بشكل كبير جدا في الآونة الأخيرة، ما بين مؤيد وما بين معارض، ما بين مؤيد من جانب شرعي ومن بين رافض بجانب شرعي. ولذلك رأينا أنه من الضروري أنه نطرح هذا الموضوع في حلقتنا لهذا اليوم. ضيفنا لهذا اليوم كان أستاذ فايز الكندري. ناقشنا مع أستاذ فايز الكندري فكرة البيت الإبراهيمي ورأي الإسلام بفكرة البيت الإبراهيمي وتقارب الأديان. ناقشنا أيضا أنه هل هذه الفكرة هي فكرة مستحدثة أم أنها فكرة قديمة تم إعادة طرحها. ناقشنا فكرة السلام ما بين الأديان وما هو رأي الإسلام في فكرة التعايش والسلام. أيضا ناقشنا مسألة المصلحة والمفسدة أيضا، وقضايا أخرى موجودة في هذه الحلقة. حلقة مثرية فيها الكثير من التفاصيل. شاركوا هذه الحلقة مع الأشخاص اللي تظنون بأنهم مهتمين بهذه المحاور اللي طرحت في هذه الحلقة. متابعة ممتعة. مساء الخير أستاذ فايز، حياك الله وشكرا لقبول الدعوة.
مساء النور حبيبي أخوي عبد الله، وجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة الجميلة، وأتشرف بتواجدي معك. الله يحفظك يا رب.
حياك الله. احنا اليوم عندنا موضوع مهم، موضوع يشغل الساحة، ونبي نناقش هذا الموضوع بشكل مفصل اللي هو موضوع البيت الإبراهيمي. لكن قبل الدخول في موضوع البيت الإبراهيمي أستاذ فايز الكندري، أنا عندي للأمانة كذا سؤال ودي أناقشك فيه، ودي أستعرض أيضا الجانب الفكري عند أبو سليمان. أبو سليمان ما شاء الله تبارك الرحمن عندك أبحاث كثيرة في الجانب الفكري والجانب الشرعي أيضا، فأنا ودي أقسم إلى ثلاث مراحل. مرحلة ما قبل الأسر، ما قبل غوانتانامو، كيف كان الجانب الفكري عند أبو سليمان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أنا كنت شغوف جدا بالقراءة، يعني منذ الصغر أبوي الله يرحمه وأمي عودوني على القراءة، يعني من الصغر أعشق القراءة. ثم بعد ذلك في أيام يعني قبل الغزو تقريبا بسنة، غزو سنة 90، بدأت بطلب العلم الشرعي بداية في الفقه الشافعي. ثم بعد ذلك بعد الغزو اتجهت أيضا إلى دراسة الفقه الحنبلي. كانت قراءتي أحيانا في اليوم ممكن تصل إلى 12 ساعة يوميا. كنت أقرأ بنهم، أشعر أن هناك الكثير من المعلومات بانتظاري وأني لابد أن أحيط بها علما. لكن غوانتانامو غيرت مفهومي لحقيقة العلم،
غيرت
مفهومي لحقيقة العلم تماما تماما تماما. يعني كانت بالنسبة لي صدمة. يعني في البداية طيب احنا حرمنا من الكتب الا بالنزر اليسير في غوانتانامو، يعني كانت الكتب شحيحه جدا في غوانتانامو. في السنين يعني في السنين الاولى يعني كانت معظم الكتب كتب سيئه، ويتخللها بعض الكتب الجيده اللي لا ينالك منها لان عنبر كبير، فالعنبر كبير اكثرها كتب فاسده.
بس ابو سليمان قبل مرحله غوانتانامو تخرجت من كلية الشريعة صحيح؟
لا، أنا درست إلى السنة الثالثة في جامعة الإمام محمد بن سعود.
إيه نعم.
بس أنا كنت دارس العلوم الشرعية كلها قبل، يعني إيه نعم. يعني قبل الجامعة درستها على المشايخ.
إيه نعم.
فكانت الدراسة في الجامعة مجرد تحصيل حاصل بالنسبة لي، لكن إيه نعم. خارج المنهج الشرعي، خارج يعني الكتب الأساسية التأسيسية لطلب العلم، ما هو فوق ذلك كنت أقرأ بنهم. في غوانتانامو تغير مفهومي لهذا الأمر.
إيه نعم. هذه المرحلة المهمة في حياتك، 14 سنة في غوانتانامو، كيف تغير الوضع عليك؟ كيف رأيته؟
يعني مع قلة الكتب لم يكن عندي إلا القرآن، ثم القرآن كذلك سلمته بعد أن رأيت الإهانات. فكنت وحيدا في الزنزانة أنا وما أحفظه من القرآن. الحمد لله أنا كنت أحفظ القرآن من قبل الأسر، وكنت أقوم بالدروس، يعني ألقي الدروس من تحت الباب، من فتحة الباب السفلية. فكانت هذه الدروس سبحان الله رسخت المعلومات الشرعية عندي أكثر، لأني كنت مستمر في الدروس، فما تعلمته كنت ألقيه خلال السنين. فحتى مع عدم وجود كتب يعني كنت أحاول جاهدا أن أتشبث بالمعلومات التي تحاول أن تتفلت مني، لكن الإلقاء كان يرسخها. لكن في مسألة مهمة جدا، وهي أني اكتشفت أن حقيقة العلم لا تعتمد على الكم المعلوماتي. يعني أنا كنت نهم جدا بقراءة المزيد من المعلومات الجديدة. في غوانتانامو اكتشفت أن حاجتي إلى ترسيخ المعلومات الموجودة عندي أولى بكثير من تحصيل معلومات جديدة. أنا عندي كم معلوماتي لكنها لم تترسخ، لم أصل إلى درجة اليقين. درجة اليقين كانت بعيدة عني، معلومات كثيرة شرعية لكني لا أجد ما أقرأه عن حال الصحابة. حال الصحابة كنت أراه رفيع جدا، أنا كنت في الحضيض، كنت أراهم كنملة تنظر إلى قمة جبل سامق، بعيدين جدا عني. ما الذي ميزهم؟ هل الكم المعلوماتي؟ بالطبع لا، لم يتميز الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالكم المعلوماتي، إنما هو باليقين بالعلم. فهذا اللي أنا كنت محتاجة، اللي كنت محتاجة بل هو العلم الحقيقي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، ليس كثرة المعلومات. نحن نتباهى اليوم بكثرة المعلومات، نتباهى بكم كتاب قرأت، لكن الحقيقة العبرة ليست بكم كتاب قرأت، إنما هو ما هو تأثير ما قرأت عليك إيمانا وسلوكا وتعاملا مع الآخرين.
جميل. في فترة 14 سنة من 2002 إلى 2016، في هذه الفترة هل كان في اطلاع على كتب معينة؟ كان يتوفر لكم كتب في غوانتانامو، أم أن كان هذا الأمر ممنوع عليكم بشكل مشدد؟
معظم السنوات كنا ممنوعين من الكتب. يعني مرت علي 10 سنوات لم أقرأ بها كتابا، لم أقرأ فيها كتابا. 10 سنوات ممنوعين.
بعد 10 سنوات
قبل وبعد، يعني 10 سنوات ليست في الأخير وليست في البداية، إنما هي في المنتصف. بين البداية، نعم، في البداية كان في كتب لكنها كتب قليلة جدا. يعني أنا ما أخفيك، مرة حصلت على مجلد لتفسير القرطبي، يعني كنت كل يوم أحتضن الكتاب، والله العظيم أحتضن احتضانا من شدة شغفي. ثم بعد ذلك يعني أخذوه مني، يعني بعد 3 أيام أخذ مني بسبب عقوبة. يعني العقوبات هناك كثيرة جدا، يعني إلقاء الدرس كان عقوبة أحيانا. فهذا جعلني أرتبط ارتباط أوثق بالقرآن، فاكتشفت أن كل ما كنت أطلبه من الكتب الأخرى هو موجود بغزارة في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي ركنته بعيدا عني. كنت فقط أستحضر القرآن بالتلاوة والمراجعة، لكني في الحقيقة ندمت ندما شديدا على أني لم أعطي القرآن إلا مجرد التلاوة والمراجعة.
إذن أبو سليمان، أنا في سؤال أيضا يعني في ذهني، سؤال ملح، أنه فترة الغياب الطويلة هذه 14 سنة داخل الأسر داخل غوانتانامو، والمعروف عن غوانتانامو أنه كان سجن شديد العزلة، كيف كنتوا تتواصلون مع أخبار العالم بشكل عام؟ كيف كانت تصلكم أخبار العالم؟ كيف كنتوا تبحثون عن المعلومات؟
شوف، من 2002 كلها، 2003 إلى 2004 منقطعين تماما. بعد 2000، في 2005 سمحوا للمحامين أن يأتوا إلى غوانتانامو. هؤلاء المحامون كانوا يأتون كل شهرين، 3 أشهر 4 أشهر، فيأتوننا بالأخبار العامة للعالم، يعني إن صارت حرب، حدث هناك كذا، زلزال، مشكلة معينة، يعني الأخبار العامة وليست الأخبار التفصيلية. فكان المحامون هم الذين يأتون يعني بالأخبار.
أي نعم، كان عن طريق المحامين.
محامين.
كانت توصلكم معلومات مغلوطة بالغالب ولا كانت معلومات صحيحة يعني؟
سطحية، صحيحة سطحية.
أي نعم.
سطحية جدا، يعني حرب العراق مثلا أن حدثت حرب من غير تفاصيل. تم القبض على قبضوا على صدام حسين مثلا، قبضوا على صدام، يعني فقط يعني سطحية جدا من غير أي تفاصيل.
استمر هذا الأمر إلى غاية 2016؟
لا، استمر هذا الأمر إلى 2009 تقريبا. 2009 سمحوا لنا بجريدة، جريدة الشرق الأوسط، لكن هذه الجريدة شطبوا فيها كل الأخبار السياسية
هنا،
وتركوا فقط الأخبار الرياضية والفنية، تمام، وشطبوا كل. فكنا نحاول أن احنا مع التشطيب يعني نحاول أن نرفع الجريدة نطالع يمين، فمرات تظهر بعض الكلمات فنحاول مثل كلمات المتقاطعة، يعني كلمة ظهرت كلمة لا، كلمة اللي بعدها ظهرت، يعني أكمل الفراغ عاد أنت وخيالك.
تحاولون تجمعون الخبر بشكل كامل.
فنحاول نجمع، فمرات يطلع الخبر الكلمة اللي أنت تخيلتها غلط، فالخبر كله راح يتغير بطبيعة الحال يعني.
صحيح.
فيعني لكن كانت الجريدة ما تصلنا يوميا، كانت الجريدة متأخرة عنا شهرين. يعني الجريدة اللي إحنا نقراها اليوم العدد هي قبل شهرين أصلا ومشطوبة. فأحيانا كنا من خلال الخبر الرياضي، كانت خبر رياضي مو مشطوب، فيقولون وبعد أن حدثت القضية الفلانية المشهورة السياسية حدثت مباراة كذا، فإحنا كنا من خلال هذا الخبر
تربطون الأحداث،
نعرف أن في حدث من خلال خبر رياضي.
نعم.
لكن منعنا بعد ذلك، يعني استمرت هذه تقريبا سنتين منعنا منها تماما. ثم بعد ذلك أيام الثورات الربيع العربي إحنا كنا ممنوعين من مشاهدة قناة الجزيرة، لكن هناك بعض القنوات سمحوا لنا بها، يعني منها قناة العالم الإيرانية وقناة بريس تي في الإيرانية. يعني أنا مستغرب، يعني إيران تقول أمريكا الشيطان الأكبر.
أي نعم.
منعونا من قناة الجزيرة وسمحوا القنوات الإيرانية، علامة استفهام.
أي نعم. أبو سليمان، بعد فترة 14 سنة في الأسر وسجن غوانتانامو، أنا ودي أفهم منك أو ودي أسمع جوابك في شعورك لحظة العودة أو لحظة الخروج من هذا المعتقل اللي دام لمدة 14 سنة. 14 سنة وسليمان منعزل تماما عن العالم، منعزل عن الاحتكاك بالمجتمع بشكل عام. بعد 14 سنة أبو سليمان حر طليق يعيش حياته بشكل طبيعي، أعرف شعورك في هذه اللحظة، الأيام الأولى أو الأسابيع الأولى ما بعد 14 سنة من الاعتقال، كيف كان؟ كيف كان شعورك تجاه الحياة، تجاه المجتمع، تجاه الأفكار، المذاهب، الأفكار الموجودة بشكل عام في المجتمع؟
في غوانتانامو إحنا كنا في عزلة، كنت أعيش بين يعني مسلمين مظلومين مثلي وجنود أمريكان يعني معتدين يتعاملون معك بكل عنجهية وصلف وكبر وغرور واستبداد. فكان هناك فكران نقيضان، لكن حين خرجت يعني واجهت كل الأطياف، كل الأفكار، كل المذاهب، كل الأديان. فعادة الأسير، عادة الذي يمر بتجربة الأسر يصاب بصدمة اسمها صدمة الحرية. معظم من عانى تجربة الأسر ينعزل، وهذا طبيعي جدا ومعذور من ينعزل، معذور جدا، لأن تجربة الأسر تجربة مريرة جدا. لكن أنا كنت أرى الموضوع أن في هدف لي في حياتي، يعني ازداد ارتباطي بكتاب الله سبحانه وتعالى، وازداد حبي له في الأسر، في الزنزان الانفرادية. الكل تخلى عني إلا هذه الكلمات، ما تخلت عني، كانت هي التي تربت على كتفي، كانت هي التي تمسح على جراحي، هي التي تضمد آلامي. فبادلتها حبا بحب ووفاء بوفاء، وجعلت هدفي في الحياة أن أنصر هذه الكلمات. وأن أرفعها وأعرضها للناس، لأنها أنجتني فأريد لهم الخير، فليروها مع من دون صورة نمطية عنها. فهذه هذا الهدف جعلني أواجه هذه الأفكار، مواجهة ليس المعادي بل مواجهة المشفق الناصح، وكل يعني له حريته في اتخاذ القرار آمن أو لم يؤمن. يعني
إذن أبو سليمان، أنا ودي أنتقل إلى موضوعنا الأساسي لهذا اليوم، لأنه موضوعنا مفصل وطويل جدا. أنا ودي حتى موضوعنا ناقش الفكرة الأساسية، كونها كانت قضية جدلية بالآونة الأخيرة، قضية طرحت بشكل كبير جدا واختلافت الآراء حولها، وبالتالي اليوم نشوف أنه هذا الموضوع مهم جدا أنه يطرح للمشاهدين والمستمعين ويفهمون هذه الفكرة بتفاصيلها وتبعاتها أيضا والرأي الشرعي حول هذه الفكرة. ففي البداية عشان نوضح للساهد المشاهدين فكرة الموضوع الأساسي اللي هو البيت الإبراهيمي، فأنا ودي أسمع منك أبو سليمان، ما هو البيت الإبراهيمي وما هي فكرته؟
البيت الإبراهيمي أخوي عبد الله، بداية حين نتعاطى مع المفاهيم والأفكار يجب أن نتعاطى معها حسب تصور واضعها وليس حسب تصور الآخرين عنها. حين نتعامل معها حسب تصور الآخرين عنها فإننا حينها نخطئ ونرتكب مغالطة رجل قش، وهي مهاجمة فكرة بديلة عن الفكرة الحقيقية. فما هو البيت الإبراهيمي حسب تصور واضعها؟ من هو واضعها؟ واضعها ليس دولة عربية، واضعها هو ترامب. فالغرب هو الذي وضع فكرة البيت الإبراهيمي، لكن كانت هناك واجهة لدولة عربية اختارها الغرب لتكون هي الواجهة.
هذا السؤال يطرح أيضا أبو سليمان، أنه لماذا دولة مسلمة بالتحديد؟
لترويج الفكرة، و يعني أنت الآن حين تقوم بعمل دعاية مثلا دعاية شامبو، فالدعاية لا تكون لا يعني في دولة، إذا كانت في دولة عربية لا تأتي بامرأة شقراء زرقاء العينين تستخدم هذا الشامبو، عادة يأتون بامرأة عربية، لأن المرأة العربية تروج أكثر في الدول العربية، فهذا لتخفيف حدة الفكرة، وحتى تروج عند هذه المنطقة. لأن في الحقيقة حين تتأمل تجد أن البيت الإبراهيمي، من هو المقصود؟ المقصود هو نحن وليس الغرب. هم يريدون منا لكنهم لا يبذلون شيئا من طرفهم هم. فالبيت الإبراهيمي هي فكرة في الحقيقة سياسية استغلت الدين.
بس عشان أيضا نوضح للسادة المشاهدين مكونات البيت الإبراهيمي،
البيت الإبراهيمي مجمع فيه كنيسة يهودي، معبد يهودي، وكنيسة نصرانية، ومسجد.
نعم.
العبرة ليست بالتصميم، ليست بتقارب البنيان. تقارب البنيان خلفه فكرة، خلفه قيمة، خلفه مبدأ. فالموضوع ليس موضوع تصاميم وقرب هذه المباني من بعضها البعض، لا، الموضوع أن هذا التقارب خلفه فكرة وخلفه مبدأ. فأنا لا أعزل هذا التصميم عن المبدأ ولا أعزل المبدأ عن التصميم.
تمام.
المقصود من البيت الإبراهيمي هو كما يظن واضعها تحقيق السلام والتعايش والتسامح بين هذه الأديان الثلاثة، وهي اليهودية والنصرانية والإسلام.
تمام. إذن أبو سليمان، هذا ينقلني أيضا إلى سؤال مهم. الآن حنا عرفنا فكرة البيت الإبراهيمي بشكل عام ومكوناته أيضا ومن هم واضعوه وما هو الهدف من وجهة نظرهم أيضا. الآن حنا نبي ننتقل إلى مناقشة هذه الفكرة في المنظور الإسلامي. ما هو رأي الإسلام في فكرة البيت الإبراهيمي؟ هل يقبل فكرة البيت الإبراهيمي أم يرفضها، ولماذا أيضا؟
بداية أود أن أقول مسألة مهمة قبل أن أدخل في هذا الموضوع، وهو أننا لا نمثل جهة سياسية حين نتعاطى هذه القضية. نحن نتمنى الخير للجميع. الداعي إلى الله يجب أن يقف مع الحق، لا يقف مع حكومة معينة ولا يقف مع توجه سياسي أو حزبي معين. الداعية إلى الله يجب أن يتجرد لله سبحانه وتعالى. نحن لا ننفذ أجندة سياسية، وأنا أعتقد بأن الداعية إلى الله يجب أن لا يهين نفسه بأن يكون أداة لتصفية حسابات خصوم سياسيين. فنحن حين نعترض على فكرة وقفت خلفها دولة معينة، نحن لا نعادي هذه الدولة، بل ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوحد جميع هذه الدول الإسلامية تحت راية القرآن. القرآن وحده هو القادر على توحيد هذه الدول لتعيش بتسامح وسلام فيما بينها، قبل أن تطلب من الآخرين أن يتسامحوا معها أو أن تتسامح هي مع الآخرين. هي ليست متسامحة مع نفسها لأنها تخلت عن هذا القرآن العظيم. فهذه بداية. هل الإسلام يقبل فكرة البيت الإبراهيمي؟ ما هو الهدف من البيت الإبراهيمي؟ الهدف من البيت الإبراهيمي كما صرح ترامب وصرح الكثيرون هو تحقيق السلام في الشرق الأوسط، من أهدافه وتحقيق التعايش وتحقيق التسامح. لكن من الواضح أن الهدف الأكبر هو التسامح والتطبيع مع الكيان الصهيوني. هل الإسلام دين التسامح؟ نعم، الإسلام دين التسامح، لكنه لا يقبل التسامح مع وجود الظلم، كما أنه دين التسامح فهو دين القوة. التسامح من غير قوة يعني ذل، والإسلام لا يقبل الذل. نعم، الإسلام دين التعايش، لكنه أيضا دين العزة. هو لا يقبل أن يتعايش مع محتل لأنه ظلمه وأهانه واضطهده، فالتسامح حينها يكون ذلا، والإسلام لا يرضى بالذل. فمع تسامحه وتعايشه مع الآخرين هو قوي وعزيز. فمسألة التعايش بمفهومه الإسلامي لا يعني الرضا بالذل. السلام لا يقوم إلا بأساس العدل. عدم وجود العدل يعني عدم وجود سلام. وجود ظلم ثم يدعو الظالم إلى سلام، لا، هذا لا يسمى سلاما. احنا الآن في معركة المصطلحات، هذا لا يسمى، هذا تزييف لمصطلح السلام، هذا ذل ورضوخ للمحتل.
إذن أبو سليمان، أنا في نقطة مهمة في هذا الموضوع. الآن في سؤال يطرح عن فكرة البيت الإبراهيمي، أنه هل هذه الفكرة هي فكرة مستحدثة أم أنها فكرة قديمة تم إعادة تدويرها وإعادة طرحها الآن بشكل جاد؟ بالتالي الفكرة أنه فكرة تقارب الأديان، هل هي فكرة مستحدثة مع البيت الإبراهيمي اللي طرح الآن، أم أنه هذه الفكرة هي فكرة قديمة؟
هي فكرة قديمة، قدم الصراع بين الحق والباطل. قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، قوم شعيب، قوم إبراهيم، قوم موسى، قوم عيسى، كفار قريش مع محمد صلى الله عليه وسلم، جميع هؤلاء الأقوام كانت فكرتهم التقارب بين الأديان. كل هؤلاء الأقوام كانوا يدعون أنبياءهم إلى أن يتقاربوا فيما بينهم. لم تكن فكرة أقوام فكرة أعداء الأنبياء إلا التقارب بين الأديان، لذلك لم تحرف الأديان إلا بسبب تقاربها مع المذاهب الباطلة الأخرى. كيف حرفت اليهودية؟ كيف حرف دين موسى عليه الصلاة والسلام؟ إلا بسبب رضوخ رجال الدين لهيمنة أساسة في ذلك الوقت وتأثير الإمبراطوريات الأخرى، فتحرف دين موسى عليه الصلاة والسلام ليواكب ويجاري الأحداث. في زمانهم كانوا يقولون العالم تطور، فنحن يجب أن نواكب الأحداث، فتغير الدين وتزور وتحرف. كذلك حدث مع دين عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو دين الإسلام، دين الأنبياء جميعا، إنما اختلفت الشرائع فقط والأحكام. فدين عيسى عليه الصلاة والسلام حرف بسبب تأثر دين عيسى عليه الصلاة والسلام مع الإمبراطوريات الوثنية الأخرى، فصار هناك نوع تقارب وامتزاج ولم يكن امتزاج كامل على فكرة، كان امتزاج جزئي، وهذا الامتزاج الجزئي كان كفيلا بأن يحكم الله سبحانه وتعالى عليه بالخروج من ملة الإسلام ووصمه بالكفر. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، لو تلين فيلينون، لو تتنازل فيتنازلون، لو تتقارب فيتقاربون. هذه هي دعوة أعداء الرسل. قل يا أيها الكافرون، ما معناها؟ لولا التقارب بين الأديان لا أعبد ما تعبدون، هو رد على من يدعوه من الكفار إلى التقارب. أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، تقارب يا أخي، تنازل شوي، خلك سلس مرن معنا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذن، يعني لو فعلت ذلك، هذا التقارب وهذا التنازل القليل، وإذن لاتخذوك خليلا، مقربا منهم، قريب منهم، خليلا، يعني أشد أنواع الصحبة. تخيل، هم كانوا القادة، هم كانوا ذوي النفوذ، فحين يتقارب منهم يأتيك الإنسان، ممكن يقول لك لو كان محمد عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي رجلا سياسيا لكانت الحنكة السياسية تدعوه إلى أن يفعل ذلك. لماذا؟ يقول: لا، أنا أتنازل قليلا عن الدين حتى أتمكن وأكون قريب منهم، ثم بعد ذلك أنصر الإسلام حين أتمكن. لا، الله لا يريد نصرة الإسلام عن طريق التخلي عن بعض أحكام الإسلام. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، بس مسألة قليلة يا أخي. إذن، يعني لو فعلت لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يعني لو فعلت تنازل قليل فقط. إذا كان هذا الخطاب الشديد العنيف مع حبيب الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه من الساسة اليوم؟ فهم يعرضون أنفسهم لخطر عظيم جدا. يعني مسألة مهمة ترى. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يعني لا يوجد هناك منطقة رمادية في عالم الأفكار والقيم. يعني لذلك الإسلام أخوي عبد الله كان حريصا جدا على تحديد إطار الأفكار. هذه مسألة مهمة جدا. حين نتناقش بالأفكار يجب أن نتعامل بحذر في وضع التعريف الدقيق، لأن التعريف هي الخطوة الأولى في المنهجية العلمية السليمة. التعريف يجب أن يكون دقيقا جدا. لماذا؟ لأن التعريف هو عملية تحويل الفكرة المجردة إلى لغة. هذا التحويل، تحويل الفكرة المجردة إلى لغة، هذا أمر غير عادي. يجب أن يكون التعريف واضحا جليا جامعا لكل أفراد المعرف، مانعا غير أفراد المعرف من الدخول فيه. فهذا التحديد، تحديد وترسيخ إطار. يعني شوف، إن كانت يعني لغة الرياضيات تحويل المعادلات الرياضية إلى كلمات، لغة الرياضيات هي لغة صارمة أخوي عبد الله، لغة صارمة جدا. لماذا؟ لأن أقل خطأ في المعادلة ستكون النتيجة خاطئة. كذلك عالم الأفكار والمبادئ والقيم،
صحيح،
وضع الأفكار، تحويل الأفكار إلى تعريفات يجب أن يكون دقيقا جدا ومميزا لهذه الفكرة عن غيرها من الأفكار. ليس فقط تمييز فكرة الحق، ليس فقط تمييز ماهية الحق، لا، حتى ماهية الباطل. لأن تمييز ماهية الباطل هو في الحقيقة تمييز لماهية الحق. حين يكون الباطل هلاميا هذا يؤثر في الحق. لماذا؟ لأنه قد يدخل فيه، ودخول الباطل في الحق يحوله من حق إلى باطل حتى وإن كان فيه حقا. فإذا كان هذا في المفاهيم العادية، فكيف بالمفاهيم الدينية التي لم أضعها أنا ولا أنت؟
هنا.
أنت مثلا أخي عبد الله وضعت فكرة معينة، أينشتاين، لا خلنا من أينشتاين، داروين وضع فكرة النشوء والتطور والارتقاء، حلو، هو اللي وضعها، ليس لي الحق في أن أغيرها حسب مفهومي أنا وأقول هذه فكرة داروين، هذه هي الداروينية، ليس لي الحق، صحيح؟
صحيح.
داروين هو الذي له الحق أن يتكلم، أنا أوافق داروين وعارض داروين، هذا شأني، اختياري، ليس لي الحق أن أغير مفهوم داروين، ليس لي الحق أن أغير مفهوم ماركس.
إذن الفكرة أنه هي الفكرة موجودة وبالتالي لا يمكن التغيير فيها، وميزان التأييد والرفض فيها يجب أن يكون واضح.
مو بس الرفض يجب أن يحدد الإطار.
نعم.
الذي يبين ماهيتها بمعزل عن الأفكار الأخرى، بغض النظر الآن من هو المحق ومن هو المبطل.
نعم.
هذا نقاش آخر، هل الإسلام هو الحق؟ أنا أوقن أن الإسلام هو الحق، لكن بغض النظر الآن مو هذه قضيتنا. نصرانية، يهودية، هندوسية، دنيوية، لا تؤمن بالخلقوية، لا تؤمن بالرسل، أيا كانت الفكرة ليس لي الحق أن أحرفها. حتى النصرانية ليس لي الحق أن أحرفها، هي محرفة، لكن هي النصرانية، من أن أناقش النصرانية حسب تعريف واضعها وليس حسب تصوري أنا. فلماذا لا نتعامل مع المفاهيم التي وضعها الله سبحانه وتعالى بنفس الدقة؟ أليس هذا أولى؟ من أنت حتى تغير المفهوم القرآني؟ من أنت؟ هذا لا تملكه أنت، كمن يسرق ما لا يملك ليعطي من لا يستحق. أنت تسرق حق الله لتمنح عدو الله وترضيه لتحقيق مكاسبك السياسية، هذه خيانة. أنا مشفق، والله أنا لست معاديا، أنا مشفق على هؤلاء الذين يقفون خلف فكرة البيت الإبراهيمي. هل الإسلام يدعو إلى تقارب الأديان؟ بل يحذر من تقارب الأديان لأنها أعظم خيانة. أنت كيف تقارب بين الصالح الذي تمسك بالقانون واحترم القانون وبين المجرم الذي انتهك القانون؟ كيف تقارب بينهما؟ تعاملنا مع الأديان الأخرى هي تعامل المواطن الصالح الملتزم بالقانون مع المجرم الذي انتهك القانون وقام بأعظم عملية تزوير في التاريخ البشري. اليهودية والنصرانية لا يراها الإسلام إلا عملية تزوير، هذا إن كنت مسلما. إن أردت أن تخرج من دائرة الإسلام هذا اختيارك، هذا قرارك. ليس لك الحق أن تغير الإطار الإسلامي الذي وضعه، وليس لي الحق أنا أيضا، لم يضعه علماء الإسلام، هذا الإطار لم يضعه علماء الإسلام. نحن لسنا دولة ثيوقراطية يحكمها رجال الدين، نحن دولة إسلامية، الذي حكمها هو قانون الله سبحانه وتعالى المبين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علماء الفيزياء لم يضعوا قانون الكون، الكون هو الذي احتوى قانونه، إنما علماء الفيزياء بيّنوا لنا قانون الكون، هم لم يضعوه لكن بيّنوا لنا ما هو من خلال الأدلة والقرائن. فكذلك علماء الإسلام هم لم يضعوا القانون، بل بيّنوه من مصادر التشريع نفسها، من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جميل أبو سليمان، أنا بنتقل أيضا إلى نقطة مهمة، نرد على الأفكار الأساسية اللي تطرح من خلال فكرة البيت الإبراهيمي. أيضا من ضمن الأفكار اللي تطرح أنه في عملية تأييد فكرة البيت الإبراهيمي، لمن يؤيدها يقولون بأنه عشان نوضح اللبس اللي صاير حول فكرة البيت الإبراهيمي، كما يقولون أنه البيت الإبراهيمي فكرته أنه جميع هذه الأديان اجتمعت على حب إبراهيم عليه السلام، وبالتالي هناك شيء جامع بين هذه الأديان. فكيف تشوف هذا التعليل وما هو ردك عليه؟
هل مشكلتنا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو في رب إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ما المشكلة بالضبط؟ أنت حين تقول البيت الإبراهيمي أنت تزعم أن كل هذه الأديان تدعي حب إبراهيم عليه الصلاة. أنا أقول تدعي لأني لا أعتقد أن اليهودية والنصرانية يحبون حبا حقيقيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشركين. هم زوروا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا ما أعتقده كمسلم. أنا لم آتي بهذا الاعتقاد من جيبي، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله. أنت لا تؤمن بالقرآن ولا بالسنة اختيارك، قرارك، لا إكراه في الدين، لكن أرجوك لا تحرف كتاب الله وسنة رسول الله لمكاسب سياسية، أرجوك لا تفعل ذلك. يعني أنت حين خالفك بعض مواطنيك في سياساتك اتهمتهم وخونتهم واعتبرتهم خائنين للوطن، مع أنهم قد يحبون الوطن أكثر منك، قد، لكنك شككت في حبهم ولم تتسامح معهم. لماذا تعتمد على ادعاء هؤلاء اليهود والنصارى بأنهم يحبون إبراهيم إذن؟ هل تعتبر هذا تسامحا؟ أنت لم تتسامح مع أبناء وطنك، أنت لم تتسامح مع المسلمين. يعني أنت في الوقت الذي تقول هالبيت الإبراهيمي يدعو إلى التسامح، في نفس الوقت الذي تقول هذا أنت تتهم الدولة المجاورة لك بأنها دولة خائنة، دولة غادرة، مجرمون، وتسب رئيسها وتسب شعبها وتسب الدولة الفلانية البعيدة عنك وتتهم. يعني واحد منهم أسأل الله أن يهديني وإياه، يعني تكلم وقال أن البيت الإبراهيمي يدعو للتسامح، يدعو للسلام، ماذا استفدنا من تركيا إلا عبادة القبور. يعني أنت قبل قليل تدعو للتسامح مع الأديان الأخرى، أنت لم تتسامح مع المسلمين، أنت تعادي المسلمين، أنت مزقت المسلمين بسبب خصومات سياسية لا شأن للإسلام بها، خصومات سياسية. فلماذا يعني أنت تحاول أن تغير المفاهيم الإسلامية من أجل مكتسبات سياسية أنت لا يعني لا تطبقها على نفسك فيما هو دون ذلك لمصالح وطنية؟
اي نعم.
فهناك تناقض في الحقيقة، أنت تطالب بالتسامح مع الأديان الأخرى في الوقت الذي لا تتسامح مع المسلمين. يعني بعضهم يقول هؤلاء الأتراك لم نستفد منهم، الدولة العثمانية لم نستفد منهم إلا عبادة القبور، عبادة القبور، ولم يحج أحد من السلاطين بيت الله. طيب عدم النقل لا يدل على نقل العدم، ولم يرد عن بعض السلاطين الدولة العباسية والأموية أنهم حجوا، بعضهم لم يرد عنهم. فعدم الورود هل 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 يعني ورود العدم؟ لا. وأنت تسامح يعني هل اليهود والنصارى الآن ما شاء الله يحجون بيت الله ومسكت لي تركيا؟ ففي تناقضات، من الواضح أن هناك مكاسب سياسية وراء هذه الفكرة.
أي نعم،
واضح.
إذن أبو سليمان، أنا في نقطة ودي أرجع عليها عشان نوضحها بشكل مفصل، وهذه الفكرة اللي يستند عليها بفكرة البيت الإبراهيمي، أنه ما المشكلة من تقارب الأديان؟
ليس ما المشكلة، يعني ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، هو الخضوع لله سبحانه وتعالى. ماذا يريد الله منا؟ ليس لي الحق أن أغير حقائق القرآن والسنة لأي سبب كان، سواء كان سبب سياسي أو سبب اقتصادي، ليس لي الحق. هل الإسلام يدعو إلى التقارب بين الأديان؟ هذا يعتمد على سؤال آخر، ماذا يرى، كيف يرى الإسلام الأديان الأخرى؟ يراها خارجة عن الحق تماما، يراها دخلت حيز الكفر بالله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك فعل الذين من قبلهم مثل قولهم، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى، ليس لي الحق أن أغيره. هل الإسلام كان يدعو للتقارب؟ العكس، كان الإسلام يدعو إلى التمايز والانفصال عقائديا، والتعايش والتسامح إنسانيا. أنت تريد التعايش، أنت فكرة البيت الإبراهيمي تزعم أنك يا أيها الغرب الذي وضعت هذه الفكرة تريد التعايش، نحن كذلك نريد التعايش.
أنا ما بقطع استرسالك أبو سليمان، أنا هذا سؤال مهم ودي أركز عليه. هم يعني مؤيدين واللي يطرحون فكرة البيت الإبراهيمي يقولون أنه هذه الفكرة ما هي فكرة لمزج الأديان في دين واحد، إنما التعايش والتقارب ما بين الأديان وتحقيق السلام. الأول والأخير هناك مسيحيين، هناك يهود، وهناك مسلمين، وبالتالي هذه الفكرة تدعو بشكل مباشر إلى التعايش. فبسمع ردك عليهم.
لا، أنت الآن لا تدعو إلى التعايش في التقارب بين الأديان. أنت الآن لا تدعو إلى التعايش، أنت تدعو إلى تغيير المفاهيم، تغيير الحقائق. التعايش يوجد مع احتفاظ كل دين بحقائقه، سواء كان دين حق كالإسلام أو دين مبطل كاليهودية والنصرانية، دين مزور. لكن لو كان جار يهودي أتعايش معه، أتعامل معه بخلق حسن، إلا إذا اعتدى. جاري نصراني أتعامل معه بكل لطف وبكل خلق حسن، من أين لي هذا؟ الإسلام علمني هذا. فالتعايش إنسانيا، وتزوير الحقائق وتحريفها، تحريف الحقائق الدينية، لا يعني التعايش بحال، لا يعني التعايش بحال. الإسلام يدعو إلى ترسيخ الحد الفاصل بينه وبين الأديان الأخرى. لماذا؟ لأن الأفكار تصيبها العدوى أشد من عدوى كورونا. أرأيت أيام كورونا ماذا حدث؟ الحكومات أقرت القوانين الصارمة حتى تمنع العدوى. الأفكار تصيبها العدوى، تتأثر ببعضها البعض. ما هو سبب تزوير وتحريف اليهودية والنصرانية؟ العدوى. فالإسلام خشي أن يصيبه ما أصاب الأديان الأخرى، فماذا فعل؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ممنوع التشبه. طبعا هذا حديث صححه الألباني وحسنه السيوطي وابن حجر، وجود إسناده ابن تيمية، وصححه كذلك ابن حبان. وقال النبي، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قال: فإن الشمس حينئذ يسجد لها الكفار. نهانا عن عبادة، نهانا عن عبادة، مش بيت إبراهيمي، نهانا عن عبادة. أنت تعبد الله، تصلي لله حتى لا تتشبه بعبادة الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى واعفوا الشوارب، خالفوا اليهود والنصارى. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرنا بأن نصلي أحيانا بالنعل مخالفة لليهود. كل هذا من باب المخالفة يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن القوم؟ يعني أكيد اليهود والنصارى، أنتم ستتبعونهم. فخوفا من هذا الاتباع أراد أن يرسخ هذه الحدود بكل قوة، يميز بينها. وهذا لا يعني عدم التسامح والتعايش. أنت حين تميع هذا الحد، هذه أكبر خيانة للإسلام. لماذا؟ لأنك ستمنع حينها الدعوة إلى الله. أنت لماذا تدعو اليهود والنصارى، اليهودي والنصراني إلى الإسلام إن كان هناك تقارب؟ أنت يجب أن تكون مشفقا ناصحا له، تحب الخير له، تتمنى لو بذلت عمرك في سبيل إنقاذ هذا الرجل من النار. لكن حين تتقارب فأنت تقدم المصالح والمكتسبات السياسية على مصلحة هذا الإنسان الذي يتعرض للهلاك. أنت غشاش، أنت خائن، ليس فقط خائن للإسلام، أنت خائن حتى للإنسانية، لأنك خدعت هذا الرجل. قلت: لا، ما بيننا وبين بعض شيء، الخلاف بيننا كل، كما قال أحد المقربين من 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 يعني، أو أحد من 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 نصر هذه القضية كثيرا. ماذا قال بعدها؟ قال بعدها: الطرق شتى، كلها يقود إلى الله. إذن هذه وحدة الأديان، هذه وحدة الأديان التي يخفيها القناع، قناع البيت الإبراهيمي. فوحدة الأديان هي أكبر خيانة، معناها العدمية. نحن لا نستطيع أن نعرف ما هو الحق من الباطل. أنا أدعي أن الإسلام هو الحق، والنصراني يدعي أن النصرانية هي الحق، واليهودي يدعي أن اليهودية هي الحق. كل واحد فينا يا جماعة ما حد عنده يقين ولا برهان. لا، سامحني، أنت ما عندك يقين. الحل نتعايش إنسانيا ونفتح باب الحوار بين الأديان ليفهم بعضنا بعضا قبل أن يحكم بعضنا على بعض. فتح الحوار يجعلنا نفهم بعضنا بعضا، ويكون الحوارات هادئة. أنا لا أدعو إلى العداء ولا أدعو إلى التشنج، أنا أدعو إلى الحوار ليفهم بعضنا بعضا. هل فعل ذلك؟ لا، أنت تريد أن تحرف حقائق الإسلام ومفاهيم الإسلام لتحقيق مكاسب سياسية، وهذه أكبر خيانة. أنت لا تفعل ذلك مع حدود بلدك. حدود بلدك أنت تصرف عليها الملايين، وتقيم آلاف الحراس، وتنصب الأسلاك الشائكة، وتضع كاميرات المراقبة، وتصرف الملايين لحماية حدودك. أنت لن تتنازل عن شبر من حدود بلدك. هل حدود وطنك أعظم من حدود الله؟ كما احترمت حدود بلدك وقلت لن أتنازل عن شبر منها، مع أن حفنة التراب ماذا يصنع شبر؟ لم تتنازل عنها. أحق الله هين عندك لهذه الدرجة؟ هذا ليس حقك حتى تتنازل عنه. تريد أن تتسامح؟ أعطهم بلدك، أعطهم قصرك. تريد أن تتسامح مع اليهود والنصارى؟ أعطهم كل مالك وتسامح، حقك. لماذا تتسامح معهم في الإسلام؟ الإسلام ليس حقك ولا حقي. أنت تريد أن تتعايش، تعايش معهم إنسانيا. لماذا تنفذ إلى داخل الأحكام الإسلامية لتغيرها وتحرفها إرضاء للغرب الذي لم يتنازل عن مبادئه الاستعمارية؟
أبو سليمان، أيضا في إطروحة مؤيدي فكرة البيت الإبراهيمي أو فكرة التقارب ما بين الأديان، حنا قاعدين نحاول نناقش الفكرة بشكل عام بشكل مجرد عشان نوضح فكرة تقارب الأديان، ما معناها وإلى ماذا تهدف في سياقاتها العامة عكس ما يروج له. في أيضا ضمن دائرة أطروحات مؤيدي فكرة البيت الإبراهيمي يقول أنه هذا الأمر يقع ضمن دائرة المصلحة والمفسدة. بالتالي أشوف أنه من المهم جدا أن نوضح ما المقصود بالمصلحة والمفسدة، وما هي تفاصيلها، وما هي أركانها، ومن هو الذي يقرر ضوابط المصلحة والمفسدة.
يا أخي، المصلحة والمفسدة هذه شماعة استغلها كله مبطل مع الأسف الشديد، يعني بسبب عدم فهمهم للمصلحة والمفسدة. المصلحة لا تعني المصلحة الشخصية، المصلحة لا تعني المصلحة السياسية ولا المصلحة الاقتصادية. المصلحة هي المصلحة الشرعية. طبعا المصالح ثلاثة أقسام كما هو معروف لدى علماء الإسلام. المصلحة، هناك مصلحة معتبرة وهي التي ثبتت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مصلحة ملغاة وهي المصلحة التي تخالف حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مصالح مرسلة لم يثبت فيها حكم شرعي. فهذه المصالح المرسلة حين تحقق رفاهية الناس والعدل بينهم كان بها، فإن كان من ورائها ضرر على المسلمين أصبحت ممنوعة. أما اليوم الذي يدعي أنها مصلحة سياسية في مخالفة أحكام الله وتحريف أحكام الله، فهذه المصالح هي مصالح ملغاة بالإجماع.
بس أبو سليمان، بس نعيد فكرة التقسيم. المصلحة قلت ثلاث أقسام هي. نعم. القسم الأول
مصالح المعتبرة.
مثل
المصالح المعتبرة مثلا تحريم الخمر. تحريم الخمر فيها مصلحة معتبرة وهي ثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه معتبرة بطبيعة الحال. المصالح المعتبرة أيضا منع المخدرات. منع المخدرات هي مصالح معتبرة لأنها توافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنع من كل مسكر ومفتر.
القسم الثاني،
القسم الثاني هي المصالح الملغاة.
المصالح
الملغاة، بيع الخمر فيها مصلحة.
نعم.
مصلحة اقتصادية، لكن هذه المصلحة ملغاة لأنها تخالف حكم الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هناك مصالح مرسلة لا يوجد فيها حكم شرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل إشارات المرور
اللي هي المصلحة
المرسلة.
القسم الثالث،
القسم الثالث المصالح المرسلة التي لم يرد فيها نص لا بالتحريم ولا بالإيجاب.
نعم.
مثل إشارات المرور. إشارات المرور فيها مصلحة، هذه من المصالح. لا يأتي أحد ويقول لا، أنتم شرعتم شيئا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، نقول له هذا من المصالح المرسلة. فالبيت الإبراهيمي هو في الحقيقة مصلحة سياسية لكنها ملغاة. لماذا؟ لأنها تخالف شرع الله سبحانه وتعالى في التقارب. لأن ما هو التقارب هنا؟ التقارب هو أن أتنازل عن مفاهيم ديني. ما هي المفاهيم الدينية التي أتنازل عنها؟ هو أن أعتبر المقابل وجهة نظر. وجهة نظر، أنا أحب المانجا، أنت تحب الفراولة، أنا أشجع ليفربول، أنت تشجع مانشستر، يا جماعة خلونا نتعايش، ما يخالف. أنت يا أخي تعتقد أن أفضل فريق ليفربول، هو يعتقد مانشستر، بس الموضوع بسيط. والله هذا يوم القيامة، لا أنا خائن بهالطريقة، الموضوع ليس هكذا. هذا الشخص يقيني وبرهاني بأنه مريض، أحاول أن أقنعه بأنه مريض. إقناعه واقتناعه بأنه مريض أول خطوة للعلاج، أن يذهب إلى الطبيب ويذهب إلى المستشفى ليتعالج. أنا أدرك تماما أنه أن جسمه ينخر به السرطان، لكنه غير مقتنع أنه مريض. هذا اليهودي غير مقتنع أنه مريض، يوشك على الهلاك، غير مقتنع هذا النصراني أنه مريض. أحاول مشفقا جاهدا أن أقنعه، طبعا لا إكراه في الدين، ليس لي أن أكره أحد على الإسلام، لكني يجب أن أجتهد في عرض الإسلام له. لكن لو اعتبرت المقابل وجهة نظر وأن دين، ولا أعد أتعرض لحقيقة نظرة الإسلام لليهودية والنصرانية بأنه كافر بنص كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو من أهل الكتاب، لكنه من أهل الكتاب وكافر.
نعم.
له أحكام خاصة وكافر. يعني لا تأتيني له أحكام خاصة لتحاول أن تتهرب من حقيقة أنه كافر. هو كافر بنص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ناصح له، أنا مشفق له، أتمنى الخير له، لكنك أنت مخادع له، أنت غشاش، أنت تريد أن تحيا معه حياة هانئة لمكاسب سياسية في فترة قصيرة دنيوية ستعيشها، مقابل تعريضه لخطر عظيم خالدا مخلدا في نار جهنم. أنت الخائن، أنت الذي لا تحب له الخير، أنت الغشاش ولست أنا. أنا لا أجبره على الإسلام، لكن لا أملك أن أغير حقائق الإسلام، لأني إن غيرت وتعاملت معه وكأنه وجهة نظر، فلما أدعوه إذن؟ هنا العدمية، العدمية النايلزم، أني لا، الحق لا يستطيع العقل البشري أن يدركه، ما يستطيع أحد أن يدرك أنا الإسلام حق من وجهة نظري، وهو النصراني حق من وجهة نظري. إذن هذا تلاشي القيم، تلاشي المبادئ، العقل البشري لا يستطيع أن يعرف الحق من الباطل. يلا أصبحت المسألة هلامية متداخلة في بعضها البعض، هذه أكبر خيانة للإسلام.
أبو سليمان، في سؤال مهم أيضا يطرح في هذه المسألة، السياسة والشريعة هل يمكن أن يلتقيان؟
بل لا ينفصلان، لا يمكن أن ينفصل. حتى في الدكتاتوريات العلمانية التي تسمي نفسها الدكتاتوريات العلمانية، أنا أسميها الدنيوية، هي تمتطي الدين في الوقت الذي تحتاج إليه، خاصة في وقت الحروب. إذن فصل الدين عن السياسة خرافة لا يصدقها إلا السذج، لا يوجد فصل تام، يوجد استغلال للدين كما يحدث الآن مع البيت الإبراهيمي. يعني صدعوا رؤوس العالم فصل الدين عن السياسة، فصل الدين عن السياسة، واليوم يستغلون الدين بطريقة بشعة جدا. أنت تستغل ليس الدين كما هو، يعني أحيانا بعض الدول الدنيوية المتوحشة التي تكره الدين هي تستغل بعض المفاهيم الدينية دون أن تحرف، يعني لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية. أنت لا تفعل ذلك، أنت تريد أن تحرف مفهوم الدين لتحقيق مكسب سياسي. شوف، في الجامعات والمدارس هل تدرس العلوم ممتزجة ببعضها البعض أو كل علم على حدة؟
كل علم على حدة،
كل علم له ماهيته المتفردة واستقلاليته الخاصة عن العلوم الأخرى. هذا الحد يجب أن يترسخ ويكون واضحا جدا مع كل الأفكار والتصورات والمفاهيم، من ضمنها الأديان بطبيعة الحال، بغض النظر ما هو الحق وما هو الباطل. حتى الأفكار الباطلة يجب أن نحدد مفهومها كما هي، لماذا؟ لأننا إن لم نوضح هذه الأطر تماما فإلى ما تدعو؟ أنت لا تدعو إلى شيء محدد المعالم، ظاهر المعالم، هذه من شروط التعريف أن يكون ظاهرا جليا. فالإسلام كان حريصا على التمايز عقديا وفكريا وتصوريا، لكنه متعايش إنسانيا. وهناك فرق كبير بين التعايش الإنساني وتحريف الدين لتحقيق مكاسب سياسية كما يفعل الغرب عن طريق البيت الإبراهيمي. لا يأتي شخص ويقول نحن لم نقول الدين الإبراهيمي بل نقول البيت الإبراهيمي. لا، أنت لا تساوي بين الصالح الذي يحترم القانون وبين المجرم الذي ينتهك القانون. أنت تقف مع أكبر عملية تزوير في التاريخ البشري. هذا تصور الإسلام لليهودية والنصرانية، قاموا بأكبر عملية تزوير. اليهود لا يمثلون موسى عليه الصلاة والسلام، النصارى لا يمثلون عيسى عليه الصلاة والسلام، كلاهما لا يمثلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه عملية تزوير. أنت حين تقول نحن وهم نشترك في حب إبراهيم، من قال لك بأنهم يحبون إبراهيم؟ إن كانوا قد أساءوا إلى رب إبراهيم، هل هم صادقون في ادعائهم حب إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ هكذا يزعمون. وكما أنك شككت في حب من يخالفك كما ذكرنا ذلك سالفا، شككت في حبه لوطنه لأنه يخالفك في السياسة، فلماذا تعتمد على ادعاء هؤلاء وهم يخالفون دين الله سبحانه وتعالى وزوروا دين الله؟ فأنا في الحقيقة أرى هناك تناقض عند هؤلاء. والعجب أن الذي يدعوني إلى السلام يحتل بلدي. هذه يعني نكتة في الحقيقة، هذه طرفة. الذي يدعوني إلى السلام يحتل بلدي ويقول لي وأنا مضطهد ومحتل ويعاث بي 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 بالأقصى فسادا يطالبني بالسلام. هذه نكتة. فلماذا أشاركه في هذه الجريمة؟ التعايش السلام لا يقوم إلا على أعمدة العدل، نقطة. والله لن يستطيع أحد تحريف دين الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحمايته. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من أراد السوء بالمدينة وأهل المدينة وأنه سينماع كما ينماع الملح، فكيف بمن يتجرع على حدود الله سبحانه وتعالى وعلى تغيير حقائق القرآن والسنة؟ سينماع كما ينماع الملح. ما الحل؟ أنت تريد السلام؟ نحن نريد السلام كذلك، الإسلام يريد السلام. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه قاعدة قرآنية، الإسلام دين السلام. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. الإسلام دين السلام، لكنه ليس دين الرضا بالاحتلال. السلام لا يعني الذل، السلام لا يعني الخزي والعار والرضوخ لطلبات المحتل. إن كنت أنت لا ترضى بأن تحتل بلادك أو جزيرة من بلدك أو شبر من بلدك، فلماذا ترضى وتسالم من يحتل بلد إخوانك؟ لماذا تتسامح مع المحتل ولا تتسامح مع إخوانك المسلمين الذين يعارضونك السياسات؟ هل حق الله أهون في نظرك من حقك؟ هل قوانين الإسلام أهون في نظرك من قوانين بلدك؟
إذن أبو سليمان، أنا في النهاية عندي سؤالين ودي أدمجهم في سؤال واحد، وأعتقد أنه سؤال مهم جدا يجب أن يطرح في الختام. بعد كل اللي استعرضناه في فكرة البيت الإبراهيمي ورأي الإسلام فيه، وهل هي فكرة مستحدثة أم فكرة قديمة، وأيضا خطر هذا التقارب كما تراه أبو سليمان، في سؤال مهم يطرح أستاذ فايز الكندري، أنه ما هو الدور المطلوب كما تراه أستاذ فايز الكندري من الإعلام والمجتمع؟ أنا بركز على هالجانبين، الإعلام والمجتمع.
الحفاظ على هوية الأفكار وفتح المجال لهذه الأفكار أن تتحاور. لتتحاور الأفكار افسحوا المجال حوار هادئ لكنه يحترم خصوصيات كل فكرة، يحترم ماهية كل فكرة، يحترم تعريف كل فكرة من غير أن يتدخل الساسة في ذلك، لأن الساسة يقولون لا سياسة مع الدين. لماذا تقحمون الدين الآن؟ دعوا الأديان تتحاور، دعوا الأديان تتحاور، دعونا نفهم بعضنا البعض. وأنا أقسم بالله وأقسم على ذلك وواثق من ذلك، لو أتيح للإسلام الفرصة بأن يعرض نفسه وحقائقه بكل وضوح وبكل حرية دون تدخل ودون ضغوط ودون مكتسبات سياسية، أقسم بالله سيؤدي مفعول السحر في العالم، من غير تنظيمات ولا أحزاب دينية ولا جماعات دينية. نريد الإسلام شفافا دون أي تيار، دون أي أحزاب، دون أي تنظيمات. رجاء دعونا نعرض الإسلام كما هو بجماله وصفائه من غير أحزاب وجماعات، لأن هذه الأحزاب والجماعات والتيارات وإن كان المقصد قد يكون حسنا وقد يكون غير ذلك، بغض النظر قد أضر بفكرة الإسلام، لأن عرضها عن طريق هذا الحزب وعن طريق هذا التيار وعن طريق هذا التنظيم كما نرى اليوم في هذه المسألة، مسألة البيت الإبراهيمي، أصبحت شماعة لترويج الباطل وقمع الحق بأنه ينتمي، بأن الإسلام الحقيقة الإسلامية الثابتة بالقرآن والسنة إنما هي تنتمي لهذا التنظيم ولهذا الحزب، وهي في الحقيقة ليست كذلك. إذن فوجود التنظيمات ووجود التيارات والأحزاب في هذا الزمان تحديدا أصبح وبالا، يجب أن تذوب كل هذه الجماعات وكل هذه الأحزاب الدينية وكل هذه التيارات في بوتقة الإسلام وحده. يجب أن نعيد النظر في هذه المسألة. الدين البيت الإبراهيمي هو في الحقيقة يريد إنشاء دين رابع جديد مسخ، لا يهودي ولا نصراني ولا إسلام، دين مزيج، لأن اليهودية هي تعتقد بأن الإسلام بين المسلم والنصراني كافر، النصرانية تعتقد كذلك بأن اليهود الذي لم يؤمن بيسوع المخلص ولا المسلم لا يعتبرونه دينا حقا، بل يعتبرونهم كفار، كذلك الإسلام. فأنت حين تدعو إلى التقارب أنت وحدك من تتقارب، لا اليهودية ستتقارب معك ولا النصرانية ستتقارب معك، ولو تقاربوا لنشأ دين رابع جديد مسخ مزور، فأنت زدت الطين بلة وزدت اختلاف البشرية كما تزعم أنك تريد توحيد، لن تتوحد بذلك.
نعم، الشق الآخر المطلوب من المجتمع في الوقت الحالي،
هل تقارب الأديان، وهذا لن يحدث، هل تقارب الأديان سيؤدي إلى السلام؟ غير صحيح، بل حتى لو أصبحت دينا واحدا، هناك حروب الآن بين أوكرانيا وروسيا، دين واحد وقتال مستعر، الحرب العالمية الأولى والثانية مع دين واحد، الحروب مستمرة. إذا كنت تظن وتتوهم أن تقارب الأديان سيؤدي إلى السلام أنت مخطئ. هناك دول بدين واحد، تريد مثال؟ حالك مع حال الدول الإسلامية الأخرى، لم تتسامح معها، وهناك حروب مع الأسف الشديد بين الدول المسلمة. فتوحد الأديان لن يؤدي إلى السلام، السلام الحقيقي يجب أن يقوم على معيار العدل وعلى القيم الأخلاقية التي لا تستمد إلا من الدين الحق وهو الدين الإسلامي. وكل الحروب والصراعات التي تحدث بسبب بعدنا عن حقائق الإسلام. أدعو إلى شيء واحد، وأنا موقن بأننا لو حققنا ذلك لخدمنا البشرية، دعم الحوارات بين الأديان والمذاهب، حوارات هادئة. هذه الحوارات ستعرفنا على بعضنا البعض، ستهدم الصورة النمطية عن الفكرة الأخرى، ستهدم السدود والحدود النفسية، ستجعلنا نفكر بتجرد، أو على الأقل بعضنا سيفكر بتجرد للبحث عن الحقيقة. إن كان هناك بعض المسلمين قد اعتنقوا بعض الأفكار الفاسدة، الإسلام بحقائقه وبراهينه كفيل بعلاج كل فكر فاسد. نحن لا نحتاج إلى بيت إبراهيمي ليعلمنا التعايش، لا نحتاجه، لأن الإسلام كفيل بتحقيق ذلك دون الحاجة إلى هذا الدين المسخ.
أستاذ فايز الكندري شكرا لك وشكرا لحضورك، أثريتنا في هذا الموضوع الشائك موضوع البيت الإبراهيمي. أنا قبل الختام إذا في عندك كلمة أخيرة ودك تقولها.
أولا أشكرك أخوي عبد الله على هذه الاستضافة الجميلة، وأشكر مركز طروس على هذه الاستضافة والدعوة الكريمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم جميعا. عندي فقط كلمة أخيرة، وهي أننا كمسلمين يجب أن نثق بالإسلام. يعني هناك أزمة عدم ثقة لدى بعض قادة الدول الإسلامية وشعوب الدول الإسلامية، هناك أزمة ثقة بالإسلام. الإسلام دين السلام، وهو في نفس الوقت دين القوة. الإسلام هو الذي يحقق لك القوة والمجد. الغرب المحتل لن يثق بك مهما تنفذ مطالبه، أقسم بالله لن يثق بك. هناك من قدم لهم أعظم مما قدمت وضحى به، لأن مصلحته في التضحية به والتخلص منه، وأنت لن تكون استثناء من هذه القاعدة لدى الغرب. لا تثق بالغرب، ثق بدينك، ثق بشعبك، ثق بأمتك. يجب أن ننظر إلى أنفسنا، يجب أن نوحد ما بيننا بدل من أن ننظر ونسعى إلى رضا الغرب. ولن يوحدنا إلا الإسلام. وأسأل الله باسمه الأعظم أن يهدي حكام المسلمين وشعوب المسلمين إلى كتاب ربها، كتاب العزة والكرامة والعدل والحرية والمجد في الدنيا والنعيم في الآخرة.
شكراً لك.